تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: قمة سعودية صينية هذا الأربعاء في الرياض تجمع العاهل السعودي بالرئيس الصيني. ترحيب دولي وعربي لاتفاق السودان الإطاري بين الجيش والمدنيين. القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على 5 متظاهرين في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني. إسرائيل ترد على قناة الجزيرة في قضية التحقيق باستشهاد أبو عقلي. العاهل الأردني والرئيس الإيطالي يؤكدان ضرورة حل الدولتين. وفي النشرة أنباء أخرى: أعلنت السعودية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يزور المملكة هذا الأربعاء ويشهد 3 قمم سعودية وعربية وخليجية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن رئيس الصين جين بينغ سيقوم بزيارة رسمية إلى السعودية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري. وأضافت أن الرئيس الصيني يزور المملكة بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، تعزيزا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين. وأشارت إلى أنه خلال زيارة الرئيس الصيني ستعقد 3 قمم، إحداها سعودية صينية برئاسة عاهل البلاد ورئيس الصين ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وسيتضمن برنامج الزيارة أيضا حضور الرئيس الصيني قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وسيشارك في هاتين القمتين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية دون تسميتهم. وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي وفق الوكالة السعودية. وتأتي زيارة الرئيس الصيني بعد نحو 6 سنوات من زيارة سابقة له، وبعد نحو 3 أشهر من قمم مماثلة بالرياض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم غالين بأن بلاده لا تخطط للقاء قريب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره السوري بشار الأسد بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية. جاء ذلك تعليقا على تصريحات سابقة لأردوغان حول إمكان لقائه بالأسد، ثم استدرك قائلا إن أردوغان يوجه رسالة إلى الأسد مفادها بأنه إذا تصرف بمسؤولية وبدد مخاوف تركيا الأمنية وسمح للمسار السياسي السوري بالتقدم وضمن أمن وحماية الحدود التركية السورية فإنه مستعد للقائه. وبشأن المعارضة السورية المدعومة من تركيا وتتخذ من اسطنبول مقرا لها، قال غالين إن تركيا ستستمر في دعمها على خلاف الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول العربية التي همشتها ونسيتها بحسب تعبيره. حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 5 من أصل 16 شخصا يخضعون للمحاكمة على خلفية مقتل عنصر مرتبط بالحرس الثوري خلال الاحتجاجات على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني. وبحسب التلفزيون الإيراني الثلاثاء، قال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي إن محاكمة المعتقلين في قضية الاحتجاجات ستجري بسرعة وجدية. وردا على سؤال عما إذا كان المعتقلون يعتبرون محتجين أم متمردين، أشار ستايشي إلى عدم وجود فرق بين المحتج والمتمرد، وأضاف تم فتح تحقيق فقط مع المتمردين الذين قاموا بتعكير صفو النظام العام وعملوا ضد الأمن القومي واعتقل بعض هؤلاء. ولفت إلى صدور القرار في محاكمة 16 متهما بشأن قضية مقتل عنصر من قوات البسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري خلال الاحتجاجات في 3 من الشهر الماضي، موضحا أن القضاء قرر إعدام 5 من هؤلاء المتهمين بسبب الاعتداء على عناصر الأمن وتعكير صفو النظام العام. انتقد حراك 25 جويلية في تونس الثلاثاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها تتعمد تشويه وضرب المسار الانتخابي عبر نشر صور وشعارات ونسبتها لأشخاص غير مترشحين للانتخابات التشريعية. جاء ذلك وفق فتح الحكيمي القيادي بحراك 25 جويلية المساند للرئيس قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي. وقال الحكيمي إن تلك الصفحات تقوم بعملية تشويه ممنهجة تهدف لضرب المسار الانتخابي وإفشال الانتخابات التشريعية. ويوم الاثنين أكد أكدت هيئة الانتخابات أن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لا تتعلق في أغلبها بمترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وأنها تتنزل في إطار حملة ممنهجة قصد تشويه العملية الانتخابية وترزيلها بهدف التأثير على المشاركة. وتشهد تونس حملة انتخابية منذ 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 17 من هذا الشهر. برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس انطلقت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة الفساد بمشاركة عربية ودولية. وتقام فعاليات المؤتمر الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تحت عنوان مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية تكاملية انتماء ومسؤولية والتزام، وذلك يومي 6 و7 من هذا الشهر. وفي كلمته نيابة عن الرئيس عباس قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية إن إنشاء هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية كان له أثر هام في تصويب مسار العديد من المؤسسات بما يعكس الإرادة السياسية الفلسطينية وبما يحقق منظومة النزاهة والشفافية. ولتعزيز الهيئة أضاف شتية سنت قوانين عديدة وأصدرت الحكومة عددا من الأنظمة، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية أعلنت عن برنامج إصلاح أمام العالم، برنامج إصلاح في المال العام وفي القضايا المتعلقة بالحكم المحلي والضرائب والأمن العام والكهرباء والمياه والخدمة المدنية وأسس التوظيف وغيرها. أعلنت قناة الجزيرة القطرية يوم الثلاثاء رفع قضية بشأن اغتيال مراسلتها الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلي من قبل الجيش الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. الجزيرة ذكرت في بيان أنها تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين أبو عقلي وزملائها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت الجزيرة في بيانها أن الملف يبرز كذلك ادعاء السلطات الإسرائيلية بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار لا أساس له. وأشارت إلى أن الأدلة المقدمة تؤكد إلى مكتب المدعي العام أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار في المنطقة التي كانت فيها شيرين أبو عقلي باستثناء الطلقات التي استهدفتها مع زملائها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. الجزيرة رحبت باهتمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات المدافعة عن حرية الإعلام بالقضية ومواصلتها الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة. وفي أيلول سبتمبر الماضي نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيق متعمق أجراه في الحادث كشف أن هناك احتمالا كبيرا أن تكون أبو عقلي قد أصيبت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار مع من تم تحديدهم على أنهم مسلحون فلسطينيون. وفي التحقيق نفسه أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يزال من غير الممكن تحديد من قتل أبو عقلي بشكل قاطع. من الجانب الإسرائيلي أعلن رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد الثلاثاء أن تل أبيب لن تسمح لأحد باستجواب جنود الجيش، وذلك في أول رد إسرائيلي رسمي على إعلان شبكة الجزيرة الإعلامية. وقال لابيد لن يحقق أحد مع جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظنا أحد بأخلاق القتال، وبالتأكيد ليس الجزيرة يقول. التقى العاهل الأردني برئيس إيطاليا يوم الاثنين في روما، ووفقا لبيان للديوان الملكي الأردني عقد اللقاء في القصر الرئاسي بين الملك عبد الله الثاني وماتاريلا، وتناول العلاقات بين البلدين وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على متانة العلاقات التي تربط البلدين والحرص على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات. وخلال لقاء موسع جدد ملك الأردن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد أفق سياسي للتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، كما أشار إلى أهمية مواصلة دعم جهود العراق في تعزيز أمنه واستقراره ليستعيد دوره المحوري في المنطقة. وفيما يتعلق بالأزمة السورية لفت الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين، كما تحدث عن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي في الإقليم وأهمية شمول الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية لتعود بالنفع على المنطقة بأكملها. من جانبه قال الرئيس الإيطالي إن الأردن شريك أساسي لإيطاليا في المنطقة، معربا عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي مع الأردن، خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة والمياه والزراعة والثقافة والآثار. وأشاد ماتاريلا بدور المملكة الأردنية الهاشمية المحوري والمتوازن في الإقليم، مشددا على حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورأى أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل القضية الفلسطينية. على صعيد آخر تطرق الجانبان إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بمكافحة التغير المناخي والأمن الغذائي والطاقة. رحبت تركيا ودول ومنظمات عربية ودولية بتوقيع اتفاق إطاري لإدارة الفترة الانتقالية في السودان، معبرة عن تطلعها للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل بحسب رصد لوكالة الأناضول التركية. ويوم الاثنين وقع المكون العسكري وقوى مدنية في القصر الرئاسي بالخرطوم اتفاقا إطاريا ينص على إبعاد القوات النظامية عن السلطة وتشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين من تاريخ اختيار رئيس الوزراء. ويتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسية هي المبادئ العامة وقضايا ومهام الانتقال وهياكل السلطة الانتقالية والأجهزة النظامية وقضايا الاتفاق النهائي. هذا ورحبت بالاتفاق مجموعة أصدقاء السودان التي تأسست عام 2018 وتضم كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسعودية وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. كما رحبت مصر بالاتفاق معتبرة أنه خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. كذلك هنأت الخارجية السعودية في بيان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، ورحبت الوزارة بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني. ومرحبة بالاتفاق الإطاري أعربت قطر عن تطلعها لاستمرار الحوار بين الأطراف السودانية، ومشيدة بالاتفاق اعتبرته الخارجية الكويتية عبر بيان أنه خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية في السودان. هذا ورحبت البحرين في بيان للخارجية بالاتفاق متمنية أن يشكل خطوة مهمة على طريق نجاح المرحلة الانتقالية وتلبية تطلعات الشعب السوداني. ولم يقتصر الترحيب بالاتفاق على الدول، إذ رحب به كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وفق بيانات منفصلة. أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومستشار ألمانيا أولاف شولتز مباحثات بشأن سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى تطورات إقليمية ودولية. وفي بداية اتصال بين الرجلين أعرب شولتز عن تهانيه للشيخ تميم بمناسبة استضافة قطر حاليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم، متمنيا التوفيق للمنتخبات المشاركة في البطولة. كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في مختلف المجالات. أعلنت سلطنة عمان يوم الثلاثاء اتفاقها مع سنغافورة على رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما من قنصلية إلى سفارة. جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية بشأن نتائج أول حوار استراتيجي بين البلدين والذي استضافته سنغافورة. وقع المغرب ونيجيريا مع 5 دول إفريقية أخرى على 5 مذكرات تفاهم تخص مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. ووقع هذه المذكرات في العاصمة المغربية رباط، كل من المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى. وقالت مديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب أمينة بن خضرة لوكالة الأناضول التركية إن التوقيع على الاتفاقيات مع شركة البلدان المعنية يبين استعدادها لمواكبة هذا المشروع، وشددت على ضرورة انسجام هذه الدول من أجل إنهاء المشروع. كشف المعهد الوطني للإحصاءات في تونس في بيان صحفي أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة فاقت 15%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة فاقت 43% والخضار الطازجة بنسبة فاقت 32% وأسعار لحم الضأن بنسبة فاقت 24% وكذلك أسعار الزيوت الغذائية التي فاقت 20% ولحم البقر زاد بنسبة فاقت 17%. تونس ليست وحدها في هذا المشهد، حيث تعاني معظم الدول العربية والغربية حول العالم من ظاهرة التضخم بنسب متفاوتة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على إمدادات السلع الغذائية والحبوب. وشهدت أسعار المواد المصنعة في تونس لشهر تشرين الثاني نوفمبر المنصرم ارتفاعا بنسبة قاربت 10% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10% والملابس والأحذية بنسبة 9.5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة قاربت 10% وأسعار مواد أخرى. ومع ذلك تراجع التضخم الضمني لشهر نوفمبر الماضي، أي التضخم دون احتساب أسعار الطاقة والتغذية، بشكل طفيف ليصبح في حدود 7.3% بعد أن كان 7.4% خلال أكتوبر. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11% مقابل 6% للمواد المؤطرة، علما أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت حوالي 18%. وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.6% خلال نوفمبر، وأرجع المعهد هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3% وأسعار الأساس والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.8% وأسعار النقل بنسبة 0.6%. وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة شهر أكتوبر. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جمعة على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.